أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني عشر من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
والقول الثاني أنه لا مدة له لعدم الدليل على ذلك، ولو كانت المدة من شريعة الله لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقياسه على الخفين صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح كما علمت. وعلى هذا فنقول ما دمت لابسا للعمامة فامسح عليها، وإذا خلعتها فامسح على الرأس، وليس هناك توقيت. البحث السادس، هل يجوز المسح عليها في الجنابة في الغسل يعني؟ الجواب لا، لا يجوز المسح عليها في الغسل، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وليس في طهارة الحدث الأكبر ليس بطهارة الحدث الأكبر شيء ممسوح إلا ما دعت إليه الضرورة كالجبيرة، والضرورة ليست داعية إلى العمامة، فالعمامة لا يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر لا بد فيه من تطهير جميع البدن، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقوله في الحديث وعلى الخفين يعني مسح على الخفين، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للمسح إلا أنه أدخلهما طاهرتين. فلنأخذ بهذا الشر حتى نصل إلى باب مسح الخفين إن شاء الله في باب الخفين، باب مسح الخفين. أما قوله على ناصيته فقد أخذ منه بعض العلماء جواز اقتصار على مسح الناصية في الرأس، وأنه لا يجب استيعاب الرأس في المسح، لكن في هذا نظر، لأن قوله مسح على ناصيته فمسح بناصيته وعلى الإمامة يدل على أنه كان لابسا للإمامة، ومعلوم أن الإنسان إذا لبس الإمامة فسوف تبدو الناصية، وإذا بدت الناصية فلا بد من مسحها. وأما إذا كان الرأس غير مسؤول بالإمامة فإن الله أمر بمسحه كله في قوله وامسحوا برؤوسكم. نعم، لا ليس بلازم، ليس بلازم، ولهذا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمسح إلا إذا شق الناس. نعم، نعم،
كلام النبي صلى الله عليه وسلم شرح مثل القرآن.
نعم نعم،
لم
يفصل
في الآية
فصلت
في السنة، فلا
يقال بالوجوب. لا، ما يقال هذا، نعم، إذا كان لا يشق عليه نزعه ولا يتضرر به ما تحته فإنه يلزمه إزالته. نعم،
بارك الله فيكم. التيمم في الدخول وكذلك السلام بما أقبل عليه الإنسان، التيمم في هذا،
نعم،
لأن إذا كان أناس الدخول مجتمعين فإن الذي أيمنهم
ما هو صحيح. هنا نقول إذا أردنا أن نرتب فبالأكبر،
أليس الأصل اليمين إلا لما أشكل؟
لا، هذا مشكل الدابة.
لا،
ثم إذا اعتبرنا اليمين هل نقول أيمان الداخلين ولا يمين صاحب البيت الذي فتح لهم الباب؟
أيمان الداخلين يا شيخ، لأن
هم الذين
يدخلون
وهذا هو المدخل،
لكن هم مقبلون على الباب
وهذا مستقبل الله.
طيب، إذا أرد يسلم عليهم؟
نعم، هم سلموا، هم اللي سلموا.
تقابلوا ناس.
المهم ان نرى في هذا التقييم الاكبر، ما دام ما في يمين وشمال واضح فلا يعني. ارايت الان مثلا لو جاء شيخ كبير وعلى يمينه صبيان يقول ان قدم الصبيان يدخلون، هذا لا يقبل عرفا ولا ولا ولا, ولا مروءة.
شيخ، يشكل هذا كثيرا.
ما يشكل يا اخي، ولا عن احد فعل هذا. كل مشايخنا نجي احنا عند الباب ويقفون يطلق الشيخ ما حد يقول بدخل قبل.
شيخ لو يشكون اثنين يمشون مع بعض يعني ما لهم فضل على بعض.
نعم.
يمشون مع بعض سوا ثم اراد يخرج المسجد.
نعم.
يقول
خلاص. اراد ايش؟
يخرجون من المسجد.
نعم.
المسجد.
نعم.
يقول اخرج
من المروه ان يقول تفضل. اذا كان يريد ان يكرم يقول تفضل. والا العاده ان الكبير هو اللي يتقدم. ولا فيه يمين ويسار. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
ايش
لماذا لم نقل استحباب المطبخ في الوضوء كما قلنا في البداعة بالميام مع انهما كلاهما لم يذكر في القران
الا ترى الفرق بينهما اليمين البداعة باليسار مع استحباب اليمين لا يضيع بها غسل عضو من الاعضاء كلاهما سيوصل وانما الخلاف في الوصف وأما المضمضة فإذا أسقطناها فقد أسقطنا غسل عضو ثم هي داخلة في الوجه لأن الفم في الوجه والأنف في الوجه وإذا كان الرسول من عادته أنه ينظفهما الغسل فهذا كالتفسير لكون المضمضة والاستنشاق داخلين في غسل الوجه. نعم صالح ايش ايش
حديث ابي هريره ان هم تدعون غرب الحجاجين هل يدل على ان الوضوء خاص بهذه الامه
على ايش
ان الوضوء خاص بهذه الامه
لا هذا ما يدل عليه لكن يدل على ان هذه الامه تعطى هذا الفضل هنا خلاص اجل على ايش؟
على الاذنين.
نعم يستحب ان يمسح على الاذنين وعلى الناصح وعلى مؤخر الراس ان ظهر.
ولو كان الامام مفتوح عليه.
لا انه فتح عليه ما احتاج. لكن هي الامامه تلف على الاذنين؟ تخطي الاذنين؟
نعم.
احيانا. ايه نعم. احيانا. على كل حال اذا غطت الاذنين ما تمسح هي فقط. نعم خالد يقول انتهى الوقت محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. استدل بعض العلماء بحديث المغيرة على أنه يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس لقوله فمسح بناصيته فما وجه هذا الاستدلال يحيى؟ بناصيته وجعل الحديث مفرقا يعني مره مساء الناصيه ومره على العمامه والخفين. كيف نجيب هذا الاستدلال؟ نعم ان الحديث نعم احسن يعني معناه ان الحديث جمله واحده فمسح بناصيته وعلى العمامة يعني فمسح حال كونه لابس العمامة على الناصية والعمامة على الناصية والعمامة. نعم قوله إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم برهيم هذا يدل على إيش؟ باليمين يعني يد اليمنى قبل والأذن اليمنى
الأذنان
مثابة العضو الواحد الأذنان عضو واحد طيب وأرجلان طيب. هل يتيامن في العضو الواحد؟ لا على طول الوجه
مرة واحدة إلا إذا كان مثلا
إذا لم يستطع غسله إلا بين واحدة فهنا يبدأ باليمين. نعم تمام نبدأ درس الجديد. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم أبدأوا قال ابدأوا بما بدأ الله به. جابر وابن عبد الله من حرام رضي الله عنه روى صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم على وجه موسع مجموع، ولهذا يصح أن يكون هذا الحديث منسكا كما فعله الألباني في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، جعله هو الأصل وجعل يضيف إليه الروايات التي ليست موجودة فيه، فهو بحق منسك. ولهذا نرى أن ما وجد من أحاديث تعارضه فإنه يكون مقدما عليها، لأنه تابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حين أحرم إلى أن حل. وهذا الحديث رواه مسلم بلفظ أبدأ بما بدأ الله به، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام ثم مسح الركن يعني الحجر الأسود، ثم خرج من الباب باب المسجد إلى الصفا، فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بلفظ الخبر. وإنما تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية ثم قال أبدأ بما بدأ الله به ليشعر نفسه أنه إنما طاف بالبيت، إنما طاف بين الصفا والمروة وبدأ بالصفا امتثالا لأمر الله. وهكذا ينبغي لنا نحن إذا فعلنا ما أمر الله به أن نستشعر حين فعله أننا ممتثلون لأمر الله عز وجل، لأن هذا يعطي الإنسان زيادة في الإخلاص واستحضار العبادة. عند الوضوء تشعر أنك إذا غسلت وجهك تمتثل قول الله فاصل وجوهكم، إذا غسلت يديك كذلك، عند الصلاة تستشعر أن الله أمرك بإقامتها، عند صلاة العصر تستشعر أنك تصلي الصلاة الوسطى التي أمر الله تعالى بالمحافظة عليها بخصوصها، وهل مجرى. المهم أنه ينبغي لنا أن نستشعر عند فعل الأوامر إيش؟ أننا نمتثل أمر الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به فيه إشارة إلى أن ما بدأ الله به فهو أهم مما يليه، وهو كذلك. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء، قالوا إن الفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. وقوله بما بدأ الله به، نعم، لأنه قال إن الصفا والمروة، أما لفظ النساء فقال ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر. وهذا أعني لفظ الأمر صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمر إلى أمته في هذه العبادة بخصوصها. أما على رواية مسلم أبدأ، فإننا في الحقيقة مأمورون بأن نبدأ بما بدأ الله به تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن كان قاله بلفظ الخبر منفذا لأمر الله، لكنه بالنسبة لنا هو في الحقيقة أمر، لأن الله أمرنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه يكون أمرا غير مباشر، يكون أمرا غير مباشر بل عن طريق التأسي. فإن قال قائل هذا الحديث في الحج، فلماذا جاء به المؤلف في كتاب الوضوء؟ قلنا ليبين أن هذا الحديث عام في أننا مأمورون أن نبدأ بما بدأ الله به. انتبه، يتفرع على هذا أن نبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، لأن الله بدأ بذلك كذلك. يستفاد من هذا الحديث تقديم ما قدمه الله عز وجل حتى في الذكر، سواء استدللت بقوله أبدأ أو بقوله ابدأ. ومن فوائد هذا الحديث استعمال العموم، أو بعبارة أصح اعتبار العموم دون خصوص السبب، بقوله أبدأ بما بدأ الله به، وهذا عام. وإن كان صورة المسألة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة، لكن العبرة بعموم اللفظ. ومن فوائد الآية الكريمة، من فوائد الحديث العناية بتدبر القرآن وتقديم ما قدم وتأخير ما أخر. وبذلك نعرف أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله قال والسابقون الأولون من أين؟ من المهاجرين والأنصار. فالمهاجرون أفضل من الأنصار لأن الله قدمه، ولأن المهاجرين رضي الله عنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام لا شك، وهاجروا من ديارهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث وجوب الترتيب بين الأعضاء، وجوب الترتيب لقوله أبدأ بما بدأ الله به أو ابدأوا بما بدأ الله به، فنغسل أولا الوجه ثم اليدين ثم نمسح الرأس ثم إيش نغسل الرجلين، وهذا واضح. واستنبط العلماء رحمهم الله دليل الترتيب من وجه آخر من نفس الآية، وهو أن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، والقاعدة البلاغية تقتضي أن تذكر أن يذكر الصنف بعضه إلى بعض، فالمغسول وحده والممسوح وحده، فلما أدخل الله الممسوح بين المغسولات علم أنه لا بد من الترتيب وإلا لكان تذكر المغسولات وحدها والممسوح وحده لكنه لما أدخل الممسوح بين المغسولات علم أنه لا بد من الترتيب. وهو كذلك، فلو توضأ الإنسان منكسا فهل يصح وضوءه؟ لا يصح إلا الوجه، لا ينظر، إن كان قصده التلاعب فإنه لا يصح منه ولا الوجه، وإن كان جاهلا أو ظاننا أن الأمر لا بأس به، يعني يعلم الترتيب لكن يظن أنه لا بأس بالمخالفة، فهذا نقول له صح منه إيش الوجه ويعتبره أولا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. كان إذا توضأ يعني وغسل يديه أدار الماء على مرفقيه. المرفق هو المفصل بين العضد والذراع، وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به في الجلوس، إذا جلس يرتفق هكذا مع اليمين أو على اليسار. وقول أداره على المرفقين فيه دليل على أتى بالمؤلف رحمه الله ليستدل به على أنه يجب غسل المرفق لقوله أدار الماء على مرفقيه، ولكن الحديث كما ترون يقول إن أسناده ضعيف، وليس المؤلف رحمه الله أتى بدله بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، فإنه إذا أشرع في العضد لازم أن يغسل المرفقين، والحديث في مسلم، ولكن الإنسان مهما كان قاصر قد يفوته بعض الشيء، وإلا فإن المعلوم أن ابن حجر رحمه الله حافظ جيد في التصنيف، لكن الإنسان تروح عليه بعض الأشياء، إلا أن يقال إن هذا الحديث كان مشهورا فأراد ابن حجر رحمه الله أن يبين أنه حديث ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد النحو قال أحمد لا يثبت فيه شيء. قوله لا وضوء لمن لم يذكر لا نافية للجنس، والنفي يدور على ثلاثة أشياء، إما أن يكون نفيا لوجود الشيء، وإما أن يكون نفيا لصحة الشيء، وإما أن يكون نفيا لكمال الشيء. يعني إذا سلط النفي على شيء فإما أن يكون نفيا لوجوده أو نفيا لصحته أو نفيا لكماله. طيب، فما هو الأصل؟ الأصل أن نفي الشيء نفي لوجوده، هذا الأصل. فإن تعذر وكان موجودا فهو نفي لصحته، لأن انتفاء صحته انتفاء لوجوده شرعا وإن كان موجودا حسا. والثالث، إذا تعذر نفي الصحة رجعنا إلى نفي الكمال، وهذا أدنى شيء. فمثلا إذا قال قائل لا خالق إلا الله، فهذا نفي إيش؟ نفي الوجود، لا يوجد أحد خالق إلا الله عز وجل. طيب، وإذا قلت لا صلاة بغير وضوء، أي لا صح، لأنه من الممكن أن يقوم قائم فيصلي بغير وضوء، ممكن، لكن إذا صلى فهذه الصلاة لا وجود لها شرعا، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. طيب، وإذا قيل لا صلاة بحرقة طعام، هذا نفي للكمال، لأن الإنسان قد يصلي بحضر الطعام ويكون قلبه مشوشا من أجل حضور الطعام لكن تصح صلاته، فيكون هذا نفي للكمال. طيب، هذا الذي معنا لا وضوء لمن لم يدخل اسم الله عليه، احمله على الوجه الأول، لا يمكن. لماذا؟ قد يتوضأ ولا يسمى، قد يتوضأ ولا يسمى، احمله على الثاني لا وضوء يمكن. هذا هو الأصل، أنه لا وضوء له، أي أنه إذا لم يسمي لم يصح وضوء، لكن حمله أكثر العلماء على أن المراد لا وضوء كامل، والذي أوجب لهم ذلك هو أن هذا الحديث بجميع طرقه فيه مقال. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، قال إنه لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب، يعني مسألة التسمية على الوضوء لا يثبت فيها شيء. ولهذا كان جميع الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يذكرون البسملة، ولو كانت شرطا في صحته لوجب أن يذكروها، لأنه لا يمكن أن يصح بدونها. إذن فالنفي هنا نفي إيش؟ نفي للكمال، لا وليس نفيا للصحة. فلو أن الإنسان توضأ بلا تسمية عمدا مع الذكر والعلم فإن وضوءه صحيح، لأن النفي هنا نفي للكمال. فمن فوائد هذا الحديث أن الوضوء لا يصح بدون تسمية، بناء على إيش؟ على أن النفي نفي للصحة. وبهذا أخذ الفقهاء رحمهم الله، إلا أنهم يقولون إن التسمية ليست شرطا ولا ركنا، ونحن نقول لهم يجب أن تجعلها إما شرطا وإما ركنا. ولا غرابة أن يكون الفعل له أركان قولية، فالصلاة مثلا أفعال ولها أركان قولية، تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير، فنحن نقول إما أن تجعله ركنا أو تجعله شرطا، لكنهم يقول لا، إنه واجب يسقط بالنسيان، واجب ويسقط بالنسيان. وهذا غريب، لأننا إذا قلنا إن النفي هنا نفي للصحة صارت التسمية ركنا أو شرطا، لا تسقط بالسهو. ومن فوائد هذا الحديث أهمية التسمية، أهمية التسمية، لأنه يتوقف عليها إما صحة الوضوء أو كمال الوضوء. ولا شك أن للتسمية أهمية، حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وهذا الحديث فيه مقال لكن النووي صححه. طيب، ويدلك على أهميتها أنك لو ذبحت شاة بدون تسمية بمدية قوية منهرة للدم صارت حراما، كالميتة حتف أنفها، ولو سميت كانت حلالا. ويدلك لهذا أيضا أن الإنسان إذا جلس على طعامه وأكل بدون تسمية شاركه الشيطان فيه، وإذا سمى لم يشاركه فيه. إذن فهي حارس، حارس من الشيطان إذا سميت عند الأكل أو الشرب. واختلف العلماء رحمهم الله في وجوب التسمية على الأكل والشرب، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنة، والصحيح أنها واجبة، وأنه يجب على الإنسان أن يسمي إذا أراد الأكل أو الشرب. ومن فوائد هذا الحديث أن من لم يذكر اسم الله عليه لا يصح وضوء، لقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو لا يكون كاملا على القول بأن النفي هنا نفي للكمال. فهل يقاس على الوضوء الغسل؟ هل يقاس على الوضوء التيمم؟ هل يقاس على الوضوء إزالة النجاسة؟ هذه ثلاث أشياء كلها يحتمل أن تكون فروعا. أما الغسل فإنه ربما يقول قائل إنه يقاس على الوضوء، وذلك لأن الغسل متضمن للوضوء، متضمن للوضوء، وإذا كان كذلك فالتسمية فيه كالتسمية في الوضوء، على أن الإنسان يعني يجد ثقلا في نفسه لإلحاق الغسل بالوضوء، لأن الأصل أن لا قياس في العبادات، أي أن ما كان شرطا في عبادة لا يمكن أن ننقله إلى عبادة أخرى إلا بدليل. لكن التسمية على كل حال أفضل وأولى. هل يقاس على ذلك التيمم؟ بمعنى أن نقول إذا أردت أن تتيمم فلا بد أن تسمي كما لو أردت أن توضأ سمير، أين ذهبت؟ أجب أجب نعم أجب إيه أجب ها؟ يلا أي طيب، هل نقول إنه إذا كان الوضوء لا يصح إلا بتسمية فالتيمم عن الحدث الأصغر كذلك؟ من قال بالقياس في الأولى قال بالقياس في الثانية، لأن البدل له حكم مبدأ. وقد يقول قائل لا يمكن أن يقاس هنا، لأن طهارة التيمم تختلف عن طهارة الماء اختلافا كثيرا، تتعلق طهارة التيمم بكم عضو يا سامي؟ كم عضوين؟ ما هما؟ وطهارة الماء بأربعة أعضاء في الصغر وبالبدن كله في الكبرى. فيقول لا يمكن أن نقيس التيمم على إيش؟ على الوضوء. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمار بن ياسر وقد علمه التيمم، قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ولم يسمى. والمقام مقام إيش؟ تعليم وبيان، ولا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا القول أصح، أن التيمم لا تشترط فيه التسمية بل ولا تسن فيه التسمية، اللهم إلا أن يقول قائل إنه يدخل فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. إن قال قائل فلا فربما يسوغ له هذا، وإلا فالأصل أنه لا يشرع له التسمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم التيمم ولم يقل التسمية. الرابع، هل نقيس على الوضوء إزالة النجاسة؟ بمعنى أنك إذا أردت أن تزيل النجاسة من ثوبك فيجب أن تقول بسم الله؟ الجواب لا، لا 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 يمكن، ولا يجوز أن نقيسها، لأن إزالة النجاسة من باب الترك، والوضوء من باب الفعل، من باب الفعل ولا يمكن أن يقاس، ولأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، والوضوء يحتاج إلى نية. إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، بمعنى أنه لو سقط ثوبك في الماء وفيه نجاسة ثم زالت النجاسة بهذا الماء فإن الثوب إيش؟ يطهر، فلا يحتاج إلى نية. فإذن الشيء الذي يمكننا أن نقول وبصراحة إنه يشرع فيه التسمية هو الوضوء، لأنه ورد به النص، والباقي بالقياس بعضه صحيح وبعضه نعم بعضه قريب وبعضه غير قريب. من فوائد هذا الحديث أن التسمية في الوضوء وش قلنا؟ قلنا سنة. لماذا؟ الذي يجعلنا أن نقول بها أنها سنة أمران. الأمر الأول أن هذا الحديث فيه مقام، كما قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء، والأصل براءة الذمة، الأصل أن الذمة بريئة، وأننا لا نلزم عباد الله بشيء إلا بدليل. يعني أين حجتك عند الله إذا رجل توضأ ولم يسمي ثم قلت له يا فلان أعد الوضوء فسدت عبادته؟ أين حجتك عند الله؟ مثلا من يفك مشكل كما يقول العوام الدين، ستسأل يوم القيامة لما أفتيت بهذا وأنت لا تعلم. فلذلك نقول التسمية لا يظهر أنها واجبة ولا أنها شرط ولا أنها ركن، لأن الحديث هذا فيه إيش؟ فيه مقال. وإذا كان فيه مقال فلا يمكن أن نلزم عباد الله به وأن نبطل عبادتهم إذا لم يوجد. ثانيا، الدليل الثاني أن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم والذين علموه الناس كعثمان رضي الله عنه لم يذكروا التسمية، وعثمان علمه الناس وهو خليفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر التسمية. ولو كانت التسمية شرطا واجبا لكانت مما تتوافر الهمم على نقله، ولنقل هذا وبين للناس بيانا شافيا. أما الأشياء المقيسة عليه وهي الغسل والتيمم وإزالة النجاسة عرفت ما فيها. ودخل السؤال وهي
المقال بأن الوضوء لا يصح إلا بتسمية.
نعم.
يلزم من يقول إما أنه ركن أو شرط.
نعم.
لأنه ألزمناه بذلك، ما هم يقولون
أن
التسمية تسقط إذا
نسيها مع السهو أو جهل.
نعم. بالنسبة للشرط، لماذا لا نقول ذلك بالنسبة للنجاسة الذي يصلي يا شيخ؟ مع أن الصحيح أنه إذا صلى الرجل بنجاسة في ثوبه، مع أن جمهور العلماء يقولون بأنها شرط.
يجب أن تعلم أن هناك فرقا بين التروك وبين الأفعال، فما كان فعلا فلا بد من وجوده او وجود ما يكون بدلا. اما الشيء المنهي عنه فانه اذا فعل منهي عنه عن نسيان او جهل لم يحدث له حكم اصلا، يعني كانه لم يفعله تماما. فهذا هو الفرق، المامور لا بد من وجوده او وجود بدله، المنهي عنه اذا فعل على وجه الجهل والنسيان فانه لا كانه لم يقل. فيفرقون بين الأوامر والنواهي.
أحسن الله إليكم. رواية النسائي يبدأ بما بدأ الله به.
نعم.
الراوي هو جابر نفسه. الذي في صحيح مسلم أبدأ بما بدأ الله به.
نعم.
هل يعتبر شاذ أم صحيح؟
لا، لعل الرواة رواه بالمعنى. لأن قول الرسول أبدأ وقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة كأنهم رواه بالمعنى. ولهذه نقطة يجب التفقد لها، ما دام المخرج واحدا فإنه يجب أن نحكم على الأضعف بالشذوذ، لكن لعل الراوي رواه بالمعنى من هذا الوجه الذي ذكرت لك. شرافي بعد الأذان لا جواب، ما يجب كالمسترسل من الرأس.
أنا شيخ
هنا
شيخ إذا ألا يقول قائل يعني غسل الرجلين من باب التروك والتخلي،
ايش؟
ان غسل الرجلين من باب التروك والتخلي فيبدا به باليسار،
فيبدا
به باليسار بالقدر باليد اليسرى.
الله يفتح عليك. شوف بارك الله فيك، اذا جاء الحديث لا تقول على يقول قائل، ترى هذا شان الخوارج. نعم خلاص، ما دام ثبت ان الرسول يغسل رجله ما يحتاج، ما يقول قائل. نعم
الله،
لكن لعلك نسيت انها جاء في الحديث. نعم
قال لي نعم نسيت.
نعم.
بارك الله فيكم شيخ، جزاك الله لو على التسليم بصحه الحديث.
اي
لا وضوء لمن لم يكن اسم الله عليه.
نعم.
لو ان هذا الحديث صحيح.
نعم.
يسلم به.
نعم.
فكيف نفتي من لم يسلم؟
كيف
تكون الفتوى لمن لم يسلم؟ كيف نفتي من
اقول لو صح هذا الحديث، لو صح
فهو على وجه الكمال، ليس على وجه الوجوب، على وجه الوجوب، لأن الواصفين للرسول عليه الصلاة والسلام حتى بعد موته لا يذكرون ذلك.
أحسن عليك، حتى إن صح لا نقول بالوجوب.
نعم شراب الزنا.
الشيخ
سبق عند الشيخ السؤال يعني دار خلاف العلماء على صحة العلة ضعيفة. نعم. هل من قال بالصحة يلزم بالوجوب؟ لا أرى ذلك، والسبب ما قلت لك أو ما سمعته. جواب نعم. زين بارك الله، اختصار الوقت. نعم.
ليس سميت الإمامة لأنها تعم الرأس، فلا نقول مثلا أن الغترة كذلك تعم الرأس وتزيد فيمسح عليها.
والله أما بشتا وافق على هذا، بشتا وافق على هذا شيء.
الصيف الصيف لعدم المشقة يعني
ما هي مشقة، ولهذا اختلف العلماء في القلنسوة.
نعم
والقلنس نعم في القلنسوة وشبه، لكن الذي يشبهها في منظر ما يفعله بعض الناس، أنا أذكر فيما سبق السيارات، أصحاب السيارات الكبيرة الشاحنات يلبسون شيء على الرأس، يعني يعم الرأس كله له طوق أي الوجه فقط، هذا يمكن نقيسه على العمامة. البرنوس، البرنوس يعني البرنوس اللي في الحديث عن عمر، برانس يعني. والله ما أدري، أنا أشوف الأخوان يلبسونها في مكة نجدهم دائما خلف الأكتاف.
نعم لكن في الشتاء تجعل على الرأس،
تجعل على الرأس. إيه. ولقد يقال بها
ولا يشق يعني ولا يشق على الإنسان بيد يخلعها.
إيه إذن ما تقاس. نعم أيه ما في شك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول أيوب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر حديث جابر وبدأ برواية النساء ابدأوا بما بدأ الله به، فلماذا قدم البداءة بها قبل رواية مسلم؟ لأن فيها التصريح بالأمر. طيب، يشكل على هذا أن الحديث مخرجه واحد وراويه واحد، فكيف يروى بالوجهين؟ نعم، أن الرواة فهموا أن الخبر هنا بمعنى الأمر، فناقلوه في لفظ الأمر. طيب، ذكرنا عند قوله لا وضوء لمن لم يكن اسم الله عليه أن النفي يأتي على أوجه صالح. أولا يجب أن يحمل على نفي الوجود، لأن هذا هو الأصل في النفي، والثاني لم يمكن فعلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال. إذا قيل العلي، إذا قيل كيف صح أن ينفى والمراد في الصحة؟ نعم، هو الأصل نفي الوجود، فكيف جاز أن نحمله على نفي الصحة؟ إذا امتنع عن لا نبي أوضح. نعم، لأن الوضوء موجود، لكن لماذا قلنا إن نفي الصحة يصح أن نفي فيه النفي المطلق نفي الوجود؟
لأن ما ليس صحيحا لا يعتد به شرعا.
نعم،
وجوده كعدمه.
أحسنت، لأن ما ليس بصحيح لا يعتد به شرعا فوجوده كعدمه. نعم. طيب، ذكر اسم الله على الوضوء هل له نظير في أنه لا يصح إذا لم يذكر اسم الله عليه؟ يحيى، الذبح. طيب، لكن ذبح النصوص فيه واضحة أليس كذلك؟ طيب، هات دليل. دليل أنه صريح وصحيح على الذبح. نعم، هذا من القرآن: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وقال إذا أصلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. طيب والأدلة واضحة. نبدأ درس جديد. وعن طلحة بن المصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. يفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني يأخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، فإذا كان ثلاثا صارت الغرفات ستا، ثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق. لكن هذا الحديث يقول المؤلف إنه ضعيف، إلا أن بعض الفقهاء عمل به وقال يجوز أن يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا فتكون الغرفات ستا. لكن الأصح الذي يأتي بعده أصح منه، وهو قوله عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. حديث علي يقول تمضمض واستنشق واستنثر يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود. ظاهره أنه كف واحدة، يتمضمض منها ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، وهذا يدل على تخفيف ماء الاستنشاق والمضمضة، لأن كفا واحدة يبقى الإنسان يتمضمض منها ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، وهو بعد الاستنشاق سوف يستنثر، واليد لا بد أن يتسرب منها الماء من بين الأصابع. هذا سيكون آخر واحدة، ستكون قليلة جدا، ستكون قليلة جدا. ولهذا يعني الإتيان بهذه السنة فيه صعوبة، لكن مع ذلك لا بد إذا كان اللفظ محتملا لها فلا بد أن نعمل به. وقوله واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنشق من الكف الذي يأخذ من الماء، نعم، في حديث عبد الله بن زيد قالت فتمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. هذا يحتمل أن يكون كحديث علي، ويكون قول يفعل ذلك ثلاثا يعود على المضمضة والاستنشاق، ويكون قول من كف واحدة، نعم عندي واحد من كف واحدة، أو واحد عندكم بالتذكير من كف واحد، فيكون هنا مطابقا لحديث علي. ويحتمل أنه يأخذ كفا فيتمضمض فيه ويستنشق ثم كفا آخر ثم كفا آخر، قوله يفعل ذلك ثلاثا، وهذا هو الأقرب. وعلى هذا يكون في المضمضة والاستنشاق ثلاث صفات، صفة ضعيفة وصفتان وصفة لا بأس بها وصفة قوية. ما هي الضعيفة؟ أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، والتي لا بأس بها ولكنها ليست بتلك القوة أن سؤال خاص أن يكون بكف واحد المضمضة والإنشاق ثلاثا ثلاثا. طيب يلا عبد الله السنة الثالثة. من كف ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق من كف. طيب هذه ثلاث صفات. المشهور عند الفقهاء أنها كلها جائزة، يعني كلها سنة، وعلى هذا ينبغي لنا أن نفعل هذا مرة وهذا مرة. ولكن لا شك أن أثبتها وأصحها حديث عبد الله بن زيد لأنه متفق عليه. والإنسان مخير. ثم إن من الناس من إذا جمع المضمضة والاستنشاق كل الثلاث في كف واحدة لا يبقى في كفه شيء، فإذا لم يبقى في كفه شيء حينئذ تعذرت المضمضة والإنشاق. فنعود إلى الصفة التي دل عليها حديث عبد الله بن زيد، نأخذ كف للمضمضة والإنشاق، كف أخرى للمرة الثانية، كف ثالثة للمرة الثالثة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه نعم وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنساء. قوله عليه الصلاة والسلام ارجع يعني ارجع إلى مكان الوضوء الذي توضأت منه، فأحسن وضوءك يعني توضأ وضوءا حسنا. وهل المراد بقوله أحسن وضوءك أن يبتدئ الوضوء من جديد أو أن يغسل ما لم يصبه الماء؟ يحتمل هذا وهذا، لأن كل منهما إحسان، سواء ابتدأ الوضوء من أوله أو غسل ما لم يصبه الماء من القدم. ولكن القواعد تقتضي أن يفصل في هذا، فإن كان الزمن بعيدا فإحسان الوضوء أن يعيده من أوله لفوات الموالاة، وإن كان قريبا فإحسان الوضوء أن يغسل ما لم يصبه الماء من القدم. ففي هذا الحديث فوائد، منها وجوب استيعاب الأعضاء بالتطهير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر هذا أن يرجع فيحسن الوضوء. ويدل لهذا الحكم قوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم، فإذا لم يسوع بالوجه لم يمتثل الأمر، وكذلك يقال في اليدين والرأس والرجلين. ومن فوائده أنه يجب أو أنه تجب إزالة ما يمنع وصول الماء، تجب إزالة ما يمنع وصول الماء سواء كان قليلا أم كثيرا، حتى وإن كان مثل الظفر. وكلمة مثل الظفر يحتمل أن المراد مثل قلامة الظفر أو مثل الظفر كاملا، وأيا كان فإنه يدل على أنه إذا حال بين العضو والماء مثل الظفر وجب إيش إزالته، وإلا لم يصدق عليه أنه غسل. ولكن يبقى عندنا مسألتان، المسألة الأولى الخاتم إذا كان ضيقا فإنه في الغالب إيش يمنع وصول الماء، فهل يجب أن يحركه حتى يدخل الماء من بينه وبين العضو أو لا يجب؟ نقول الظاهر أنه يجب إذا كان ضيقا جدا بحيث يمنع وصول الماء، لا بد أن يحركه من أجل أن يصل الماء إلى باطنه. ويحتمل أن لا يجب، وهذا الاحتمال نأخذه من كون الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس الخاتم، ولم يرد عنه أنه إذا أراد الوضوء أو الغسل نزع. وهذا الخاتم لا ندري أهو ضيق أو واسع، عرفتم؟ لهذا نقول يحتمل، ولكن يرد على هذا الأخير أهو ضيق أو واسع أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فإذا كان يحتمل أنه واسع يحتمل أنه ضيق، وكان القاعدة عندنا أنه يجب يصل الماء إلى محل التطهير، فإننا لا نأخذ بالاحتمال الثاني الذي يكون ضيق. المسألة الثانية، إذا كان الإنسان عليه تركيبة أسنان فهل يجب عليه أن يخلعها عند المضمضة أو يفصل إن كانت واسعة أو ضيقة؟ أو يقال إنه لا يجب استيعاب الماء استيعاب
الفم بالمضمضة الأخير، لأن الفقهاء نصوا على أنه لا يجب استيعاب الفم بالمضمضة، وبناء على ذلك لا يجب على الإنسان أن يخلع تركيبة الأسنان ولا أن يخلخلعها حتى يدخل معها الماء. المسألة الثالثة، النساء يستعملن الحناء على الرؤوس، والحناء يتلبد على الرأس ويمنع وصول الماء، فهل يعفى عن ذلك كما عفي عن مسح رأس الرجل بالعمامة ومسح رأس المرأة بالخمار على القول بذلك، أو لا؟ نقول يعفى عن ذلك، والدليل على هذا من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في إحرامه قد لبد رأسه بالعسل والصمغ، وهذا يمنع من مباشرة الشعر، فيكون هذا له دليل من السنة غير القياس على الإمام والخمار. والنساء يستعملن دائما كما قلت لكم يستعملن الحنة يلبدنه على الرؤوس. كذلك أيضا يوجد حلي تربطه المرأة برأسها، له عرى تدخل الشعر بهذه العروة من أجل أن يستمسك، وتسمى عند الناس الهامة لأن توضع على هامة الرأس وهي على قدر الكف، يعني قطعة من الحلي على قدر الكف تضعها المرأة على رأسها ثم تخيطها بالشعر شعر الرأس بواسطة العرى التي فيها. هل نقول إنه يجوز أن تمسح عليها أو يجب أن تخلعها أو تخلخلها حتى تدخل يدها من تحتها؟ الجواب يجوز المسح، يجوز المسح عليها لأنها من جنس الحناء ومن جنس الخمار، بل هي أشد لأنها تخرز بنفس شعر الرأس. وما زال النساء يستعملنه فيما سبق، وعندهم العلماء ولا ينبهون على هذا. طيب، وهل يعفى عن الشيء اليسير في من يشق عليهم التحرز من مانع وصول الماء كأصحاب البويات الذين يستعملونها يصبغون بها الجدر لا يخلون من أن تعلق بأيديهم شيء من البويه، فهل يعفى عن ذلك إذا كان يسيرا؟ اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يعفى عن ذلك إذا كان يسيرا، وطرد هذا أن اليسير يعفى عنه، ووافقه الفقهاء رحمه الله في الوسخ الذي يكون في الأظفار، الأظفار الطويلة، وأرجو أن لا يكون لكم أظفار طويلة، الأظفار الطويلة يكون تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء، فهذا معفون عنه حتى عند الفقهاء رحمهم الله يعفون عن ذلك لأن هذا يشق التحرز منه. ولو قلنا الإنسان لازم تنقب أظافرك عند كل وضوء لكان فيه مشق. وما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله صحيح، لكن فيما يشق التحرز منه، وذلك عند من؟ عند أصحاب البويات الذين يصبغون بها الجدر، هؤلاء لا شك أن يسمح عنه. في مادة أخرى غير البوية تلصق بالجلد ولا وتعب أن تنقل من الجلد حتى تضع عليها بنزين، والبنزين عادة يذيب البويات، ما في فائدة. وش نعمل فائدة؟ نعم؟ طيب قشر ما في صمغ غير الصمغ العادي، الصمغ العادي واضح. لا لا لا، صمغ يعصر عصار عصار إلا مع الجلد، يعني إذا معناها لازم نجيب موسم نشطب الجلد، ها؟ يزول بعد مدة يوم ثلاثة وهو يمنع وصول الماء. على كل حال أنا ذكرت هذا من أجل أن تتحرزوا منه، ولا لا شك إذا عجز الإنسان عنه ولم يمكن إلا كما قال الأخصاء لازم نزيل الجلد، هذا لا يجب أن نزيل الجلد، هذا لا شك أن يعفى عنه، لكن يحبس الإنسان على أن لا يقربه. والحمد لله الآن الوسائل المانعة من ذلك كثيرة، فيه قفازات من البلاستيك، إذا كنت أن تستعمل هذا أو تحرز، على كل حال تحرز منه لأنه خطير. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الأمر بالمعروف، وجوب الأمر بالمعروف. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يحسن الوضوء، ولكن إذا قال قائل هذا فعل، والفعل المجرد عند الأصوليين لا يدل على الوجوب، فيقال هذا فعل جرى امتثالا لقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وما وقع من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام امتثالا فإن له حكم الأمر الذي امتثله. ومن فوائد الحديث أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل، بل لا بد من فعله. وجهه أن هذا الرجل إما جاهل وإما ناسي، إما جاهل يحسب أن الماء قد شمل جميع القدم، أو يحسب أنه لا يجب شمول الماء لجميع القدم، أو ناسي، ومع ذلك لم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم منه، بل أمره أن يحسن الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث اشتراط الموالاة، إذا حملنا قوله أحسن على امشوا على إعادة الوضوء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الموالاة هل هي شرط في الوضوء أو لا، والظاهر أنها شرط، لأن الوضوء عبادة واحدة، وإذا لم يوالي بين أجزائه تفكك. لو قال قائل لك أن تغسل وجهك الساعة 9 صباحا، ثم تغسل يدين 10، ثم تمسح رأسك 11، ثم تغسل رجلين 12، هل يقال هذا الرجل توضأ؟ حقيقة ما توضأ، وإنما غسل أعضاء. ثم إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم عطف عليها. ومن المعلوم أن جواب الشرط يلي المشروط مباشرة، بدليل أنه يربط بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، فإذا قلنا غسل الوجوه يأتي مباشرة، قلنا وما عطف عليه يأتي مباشرة أيضا، وهذا استنباط جيد بالنسبة للدلالة من الآية. فإذا قال قائل وهل يشترط الترتيب بمعنى أنه إذا كان الذي لم يصبه الماء من الأعضاء الأولى فهل يغسل ما تحته؟ يعني لنفرض أنه في اليد، هل نقول اغسل اليد ثم امسح الرأس ثم اغسل الرجل، أو يسقط الترتيب؟ الجواب لا يسقط الترتيب، بل يغسله وما بعده. ونظير ذلك لو أن الإنسان نسي الركوع، سجد من قيام، ثم ذكر، هل نقول اركع ولا تسجد، أو اركع وأتي بما بعده؟ الثاني، اركع وأتي بما بعده، يعني لابد من الترتيب. لكن بعض أهل العلم أيضا يقول إن الترتيب يسقط بالجهل والنسيان. وبناء على هذا القول لا بأس أن يغسل ما لم يغسله من الأعضاء ويقتصر على ذلك. طيب لو وقع هذا في غسل، يعني إنسان بعد أن اغتسل من الجنابة وجد عليه ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فهل نقول أزل المانع واغسل ما تحته، أو نقول أزل المانع واغتسل كاملا؟ نعم الأول، لأن الغسل ما في ترتيب، الغسل ابدأ بالرأس أو بالرجلين كل واحد، الترتيب إنما هو في الموالاة. ولهذا نعم الترتيب إنما هو في الوضوء، ولهذا قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر من أين نبدأ. فإذا قال قائل مثلا هل الرجل رجع؟ نعم لا بد، يعني بعض الناس تأتي أوامر، وهذه نبهت عليها لأنها مهمة، تأتي أوامر ثم يقول ما ورد عن الصحابة، فنقول مو شرط، نحن متعبدون بما نسمع، وليس من شرط ذلك أن نعلم أن الصحابة عملوا به أو لم يعملوا به. فمثلا الدعاء من يوم الجمعة من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة حري بالإجابة، فهل يدعو الإنسان بين الخطبتين أو نقول لا تدعو بين الخطبتين لأن الصحابة ما فعلوا؟ الجواب الأول يدعو بين الخطبتين، لأن الأصل أن الصحابة سوف يفعلون إيش ما أمر بها أو ما دل عليه من الحق، هذا هو الأصل. وكون يقول لا يمكن إلا أن نعمل، هذا غلط، إلا أن نعلم أنهم عملوا خطأ، لكن إذا علمنا أنهم عملوا على خلاف ما يقتضيه الأمر المطلق حينئذ يكون الأمر المطلق مقيدا بعملهم. وأظنكم تعرفون الفرق بين الأمرين. نعم، يعني الأمر إذا ورد الأمر ولم نعلم أن الصحابة فعلوه نقول يبقى الأمر على ما هو عليه، لكن إذا علمنا أنهم فعلوه على وجه معين إيش تقيد بهذا الوجه المعين. مثال ذلك العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، هل نقول اعتمر في الصباح والمساء لتكفر ما بينهما؟ لا، لأن الصحابة عملوا بهذا، لكن ما عملوا على أنهم يكررون العمرة كل يوم أو كل أسبوع، بل نقل الشيخ الإسلام رحمه الله اتفاق السلف على أن الإكثار على كراهة الإكثار من العمرة والموالاة بينها، ذكره في الفتاوى. على كل حال هذه مسائل دقيقة، مسألة العمل. طيب إذا قال قائل إذا قلتم باستحباب الدعاء بين الخطبتين أتقولون برفع اليدين؟ نقول الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين، ولا بأس أن نرفع اليدين. ورفع اليدين في الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم ورد الشرع بأنه لا رفع فيه إلا في حالة معينة، وقسم لم ورد الشرع بعدم الرفع فيه مطلقا، وقسم يعني هذا القسم ورد الشرع بترك، وقسم ورد الشرع برفع اليدين فيه، وقسم ساكت ما ورد. الأول الذي ورد رفع اليدين فيه في بعض في أشياء معينة الدعاء في الخطبة، خطبة الجمعة، رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة سواء من الإمام الخطيب أو من المستمعين هذا بدعة، أنكره الصحابة على مروان، أظن مروان بن حكم، ولكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في الدعاء بإيش؟
للاستسقاء والاستصحى. الثاني ما ورد فيه عدم الرفع مطلقا، وذلك في الدعاء في الصلاة. أثناء الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو في صلاته ولا يرفع يديه، يدعو بين السجدتين ويداه على فخذيه، ما يرفعه. الثالث المسكوت عنه، المسكوت عن الأصل فيه إيش؟ الأصل فيه الرفع، لكن قد يعني يتبادر الإنسان أنه لم يحصل الرفع، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا فرغ من دفن الميت استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. فإن ظاهر الحال أنهم لا يرفعون أيديهم، لأن الراوي لم يقل ثم رفع يديه ودعا مثلا، ولكن لو رفع إنسان يديه وقال هذا هو الأصل ما نستطيع أن ننكر عليه بدون يعني بدون دليل بين. طيب، وعنه رضي الله عنه عن من يا أخوان؟ نعم، وهو نعم نعم مطلقة. أحسن. نعم، مثل الدعاء يوم عرفة، الدعاء يوم عرفة، والدعاء بين الجمرات، والدعاء على الصفاء، والدعاء على المروة، هذا ورد الشرع في إثباته في كل الدعاء. نعم، نعم، نعم. نعم، نعم، هذا صحيح، صحيح، لأن هذه كل عبادة منفصلة عن الأخرى في الواقع، لكن على الترتيب يبقى، هل مرتبه؟ طيب، لا، هذه ما تشرف الموارد. نعم، بعد الوضوء والصلاة. طيب، وش الأصل؟ من قبل الوضوء ولا بعده؟ نعم، وش الأصل؟ هو شيء حادث؟ أليس شيء حادثا؟ ها؟ طيب، والأصل في الحادث العدم ولا الوجود؟ لا، الأصل فيه العدم. فهنا نقول ما دام لم يتيقن أن هذا الشطرطون كان فيه قبل الوضوء فإنه لا يجب عليه الإعادة، لأنه يحتمل أنه قبل الوضوء أو بعد الوضوء قبل الصلاة، يحتمل هذا. نعم، نأخذ بالأيسر، اليمين واليسار. نعم،
ولكن بقي اثر البلل في قدمه، هل له ان يمسح
بباقي
الماء او
نقول
لا بد من
امرار الماء؟ لا، لا بد من غسل، يعني لو مثلا رجله رطب الى الان
فيها اثر ماء ممكن، يعني
ان كان يمكن يغرف الماء رجله، لا باس.
قليلا،
هل يجري على العضو ولا ما يجري؟ ما اظن يجري على العضو، حتى لو بقي البلل ما يجري على العضو.
الدليل على وجوب
الجري، على ايش؟
على وجوب جري الماء،
إن ما يسمى غسل، ولهذا فرق الله بين المسح وبين الغسل. نعم، في
مخالف لبعض النصوص ولا مخالف لهم الصحابة، كمثل الأخذ من
اللحم. نعم، لا، نقول الأصل أن الصحابة ما يأخذون، الأصل أن الصحابة لا يأخذون. ولاحظ ابن عمر رضي الله عنه هو ألحق اللحية بالرأس، ولهذا بالرأس الذي يؤخذ بالحج،
ولهذا ما كان يفعل هذا إلا في الحج فقط. قد يذكر عن أبي هريرة فالله أعلم حتى لا غير الحجة فيما قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم.
هذا سؤال جيد. يقول لو كان هذا الذي يرفع عن يسير مفرط في الجسم هل نقول بضم بعض إلى بعض؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الدماء التي يرفع عن يسيرها يجمع المتفرق إذا كان في ثوب واحد لا في ثياب متعددة، وبناء على هذا نقول هذا يجمع بعضه إلى بعض. نعم نعم. ايش اليسير؟ ما له حد شرع، له حد عرف، يعني قال ما جرى عند الناس انه يسير فهو يسير. نعم. لا مو بيسير، هذا مو بيسير ما دام كلتا اليدين. لكن لو فرض وجدنا مثلا في راحة في كف ظهر الكف نقطة أو نقطتين ما يضر. نعم.
بالنسبة للحنة إذا وضعت النساء على الوسط هل يلزم الخلع عند الغسل؟ والهامة اللي دخلنا أيضا.
نعم. إيه نعم. لأن الغسل ما في شيء منسوخ، لا بد من إزالته. ما هي مشقة، الحمد لله. إن كان من ليلته فهو رطب يكون سهل، وإن كان قبل ليلته فهو تحده أولا قبل أن يصيبه الماء ويكون سهل أيضا. نعم. مسعود. نعم. مثل إيش؟ مثل ايش؟ هذا في المضمضة أخرها عن غسل اليدين، لكن هل هذا يحتمل أن يكون ناسيا؟ لأن المضمضة جزء من الرأس من الوجه، في احتمال أنه نسى ثم ذكر، فحينئذ يكون فيه دليل على قول من يقول إن الترتيب يسقط من النسيان. نعم. الموالاة على المذهب ليست شرطا في الغسل، لأنه يحصل غسل البدن ولو تفرق، لكني أرى أنها شرط، وأن لأنها عبادة واحدة، فإذا طال الفصل فلا بد من إعادة الغسل الكامل. صحيح مسلم في عاده فهو في المسند يتعين الحمل عليه على المراد احسن وضوءك يعني اعاده، لكن مقتضى القواعد العامه التفصيل. لا كان يقول وكان يقول ويمكن الجمع بينهما، لكن ما لم يمكن الاستفتاح لما سأله أبو هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول كذا وكذا، ولم يكن إلا نوع واحد. هو الضابط هذا أن الأصل إذا أمكن الجمع أنه يجب، وإذا كان لا يمكن ما يجب. نعم. شيخ بارك
فيكم، هل لابد من استيعاب كل الرأس بالمسح حتى يقع الوضوء مجزئا؟
نعم، لا بد من استماع من استيعاب الرأس كله في المسح.
أحسن الله يشوف حضراتكم الله، لو قيل بأن الأصل في المسح التخفيف،
الترتيب
التخفيف،
نعم،
لأنه إنما مسح للتخفيف،
نعم،
ثم نفس المسح وقع فيه التخفيف كالمسح على الإمامة والتلبيد والمرأة الآن الذي مر معنا بالحلي،
نعم،
فهل هذا ينظر أن يكون دليلا على أن مسح بعضه يجزئ؟
لا لا، ما يجزئ، ما هو دليل مسح برؤوسكم
لعموم الآية.
نعم، الذين قالوا بأن الترتيب يسقط النسيان ولو ذكر بالحال، أولا لأنه قد يشق على الإنسان أن يعيد الوضوء لا سيما في أيام الشتاء، الثاني ربما لا يكون عنده الماء الكافي، وإذا قلنا بإعادة الوضوء لازم أن يطلب الماء، وإذا قلنا يغسل ما حصل فيه الخلل اكتفى بما لديه. الله، أنا أرى أن الترتيب واجب كما ذكر الله، لا بد من الترتيب كما ذكر الله، ذكرنا لكم وجه الوجوب. نعم، إيش
الدعاء رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة؟
إيش
رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة؟
أنت قل لي الدعاء بعد الصلاة هو مشروع ولا لا؟ فقط أن نضع عظم اليدين وعلم الدعاء بعد الصلاة ليس مشروع، لا الفريضة ولا النافع. اسمع، لأن الله تعالى قال في الفريضة فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، وقال في الدعاء عموما، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد قال ثم لتخير من الدعاء ما شاء. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل أنه ليس من المناسب أنك إذا انصرفت عن الله عز وجل وتحللت من صلاتك تذهب تدعو وتدع الدعاء وتدع الدعاء في حال كونك بين يدي الله عز وجل، عرفت؟ وأما ما اعتاده بعض الناس عندنا مع الأسف يجعلونها كالفريضة بعد السلام من النافلة يرفعون أيديهم، وبعض الأخوان القادمين من بلاد أخرى يجعلون مثل الفريضة أن يدعو، نعم، أن يدعو بعد الفريضة. كل هذا لا أصل. قد يقول قائل أليس الرسول يقول عند بعد تمام بعد السلام استغفر الله ثلاثا وهو دعاء؟ نقول بلى، كان يقول هذا، لكن هذا دعاء خاص بالصلاة، يعني هذا الاستغفار يقصد به ما حصل، الاستغفار عما حصل من نقص في الصلاة، ليس دعاء مطلقا، فيكون تابعا له. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا أن يقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك؟ قلنا بلى، لكن دبر الصلاة يعني آخرها، ولهذا ينبغي أن تجعل آخر دعائك في التشهد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد ورد في بعض الروايات لا تدعن أن تقول في كل صلاة يحذبتم. نعم، ماذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك؟ علي، وجوب لأعضاء الوضوء. طيب، هل الأمر بالإحسان هنا أمر بالإعادة أو بالتكميل؟ إبراهيم، يعتمد هذا وهذا، إذن ماذا نقول؟
نقول بالتفصيل.
آه.
إن كان قد مضى وقت وفاتت الموالاة،
نعم،
فإنه أمر بالإعادة.
نعم،
وإن كان يعني الأعضاء لم تنشف فإنه أمر بإكمال ما بقي.
طيب، هذا هو صحيح، لأن هذا الحديث روي أيضا غير أنس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. تحمل القصتان على أن إحداهما كانت قبل أن تنشف الأعضاء، يعني لم تفت الموالاة، والثاني ثاني فات الموالاة. طيب، ذكر أنه يؤخذ من هذا الحديث الأمر بالمعروف صالح، كيف ذلك؟ أمره أن يرجع فيحسن الوضوء، وهذا أمر بالمعروف. طيب، هل يفرق بين القليل والكثير؟ ليش؟ في الدليل، الدليل من الحديث قول مثل الظهر، وهذا يدل على أنها قليلة. طيب، نأخذ الدرس الذي وعنه رضي الله عنه قال كان رسول، نعم، إيش اسمع، وش هذا تصعيد؟ هذا فات محله الآن، هو مهم ولا يعني ها مهم؟ طيب ما هو ها؟ السطر السابع من فوق. ايش؟ طهارة التيمم؟ لا، طهارة الماء. هذا غلط، هذا غلط مبين. من هي عندها الصفحة ذي؟ ها؟ جابر. من جابر. طيب، قال وعنه رضي الله عنه أي عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. كان رسول الله، ذكر العلماء رحمهم الله في أصول الفقه أن كان تدل على الدوام غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا، كان يغتسل، كان يقرأ، كان يفعل، لكنه ليس دائما. وما وجد مطلقا من قول بعض العلماء إن كان للدوام فمرادهم غالبا. والدليل على هذا الأحاديث الواردة، تجد مثلا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة سبح والغاشية، ونفس الحديث آخر كان يقرأ في الجمعة والمنافقين. فلو حملنا أنها على الدوام دائما لكان هذا تناقض، لكنها في الغالب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه وإن كان ضعيفا. والمد هو ربع الصاع، أي ربع صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمصطلح عليه عندنا هنا أن المد ثلث الصاع، وقوله يغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، وهو كما ذكرنا لكم سابقا ينقص عن الصاع الموجود عندنا كم؟ بالخمس، ينقص عن الصاع الخمس ويزيد عليه صاعنا، لا تقول ينقص عن صاعنا الخمس وصاعنا يزيد عليه، يلا يا حسن، لا غلط، يزيد عليها الربع، يزيد عليها الربع. أفهمتم الآن؟ إذا نسبت الصاع، زيادة الصاع عندنا على صاع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يزيد عليه الربع، لأن ذاك 80 وهذا 104. طيب، وإذا قلت ينقص صاع النبي صلى الله عليه وسلم عن صاعنا، تقول الخمس، نعم، لأن 20 من 104 إلى 5 أمداد، فيكون صاعا ومدا. وهذا هو الأكثر، الأكثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فيؤخذ من هذا الاقتصاد
في استعمال الماء، لأن هذا لا شك أنه قليل. ومن فوائد أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يكون مقتصدا في العبادة، لا يزيد عليها لا كمية ولا كيفية. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكمية لما توضأ ثلاثا، قال: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا. ولهذا قال العلماء: يسن أن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وهذا ممكن إذا كان الإنسان يقترف من إناء، يعني يمكن أن يتوضأ بهذا القدر. لكن إذا كان يصب عليه من المواصير فإن ذلك لا يمكن، ولا يمكن انضباطه. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. ما منكم من أحد، لها نظير في القرآن الكريم في هذا في التركيب هذا، وهو قوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإعرابها أن ما نافية، ومنكم خبر مقدم، ومن أحد مبتدأ مؤخر. لكن المبتدأ هنا اقترن بمن الزائدة لتوكيد العموم، وإنما قلنا لتوكيد العموم لأن أحد نكرة جاءت في سياق النفي وهي تفيد العموم. يعني ما من إنسان منكم، والخطاب للصحابة، لكن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خطاب لجميع الأمة. ما منكم من أحد يتوضأ صفة لأحد، فيسبغ الوضوء أي يتمه، كمن وكيف، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم يقول إذا انتهى من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد بمعنى أنطق بلساني معترفا به في قلبي، كأنما أشاهده رأي العين. وقول أن لا إله إلا الله أسمع بعض الناس ينطق بها فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا لحن فاحش، لأن أن المشددة لا يجوز أن يكون اسمها ضمير الشان محذوفا، بل الذي يكون اسمها ضمير الشان محذوفا هي أن المخففة. وعلى هذا فنقول أن لا إله، مهو أن لا إله، أن لا إله إلا الله. وضمير الشان هنا محذوف هو اسمه، ولا إله إلا الله الجملة خبرها. وقول لا إله إلا الله، إله بمعنى مألوه، والمألوه والمعبود تألها ومحبة وتعظيما. وقول إلا الله لا يصح أن نعرب الله خبر لا، لأن لفظ الجلالة الله معرف، بل يقول النحويون إنه أعرف المعارف. ولا أن في الجنس لا تعمل إلا في النكرات، وعلى هذا فلا يصح أن نعرب الله على أنه خبره، لأن من شرطها أن تعمل في النكرات. طيب، إذن أين الخبر؟ الخبر محذوف، الخبر محذوف. قدره بعضهم لا إله موجود، وهذا التقدير لا يصح. لماذا؟ لأنه موجود آلهة غير الله. قال الله تبارك وتعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك.
وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، فالآلهة موجودة. وقال تعالى في ذكر بطلان آلهة المشركين إن هي إلا أسماء سميتموها، فهم يسمونها آلهة، لكن هل هي آلهة حق؟ لا. وعليه فنقول من قدر لا إله موجود فإنه غلط غلطا فاحشا من وجهين. الوجه الأول أن الواقع يكذب، يعني يوجد آلهة سوى الله. الوجه الثاني إذا قال لا يوجد إله إلا الله لازم أن تكون هذه الآلهة هي الله، وهذا خطأ فاحش. إذا ما الذي نقدر؟ نقدر ما دل عليه القرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فنقدر الحق. نعم نقدر حق، نقدر حق، وهو أحسن من تقديرنا بحق، لأنك إذا قدرتها بحق لازم أن تكون بحق جار ومجرور متعلق بمحذوف، والتقدير لا إله كائن بحق إلا الله. ومتى أمكن عدم الإضمار فهو أولى، لا سيما أن عدم الإضمار فيه مطابقة للقرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وعلى هذا نقدر لا إله حق إلا الله. فإذا قال قائل يعني المعنى غير بين، هو بين، تقول لا رجل قائم إلا زيد، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، لا رجل قائم إلا زيد، فنقول الرجل اسمها وقائم خبره.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي